زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الضمير: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. ما هي 20 كلمة؟ في أي آية؟ إن المسلمين والمسلمات. فإذا عددت هذه التي هي مرجع الضمير 20 كلمة ناب الضمير عنها. أين الضمير؟ لهم. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، والثاني بيان علة الحكم، والثالث عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك، ويمكن أن نضيف رابعا التنبيه، من فوائد الإظهار في موضع الإضمار رابعا التنبيه. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولم يقل فإن الله عدو له. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ما قال فإن الله عدو له، مع أن هذا هو المتوقع في استعمال الضمير، لكن أظهر، قال فإن الله عدو للكافرين، أظهره ولم يضمره. فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، لما أظهر وقال للكافرين بدل من له، أعطانا فائدة جديدة وهي الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ثانيا: أن الله عدو لهم لكفرهم. ثالثا: أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر: قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم. فأفاد ثلاثة أمور: أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم، أعطاهم الأجر لإصلاحهم، وثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. فإذا يفيد الإظهار في موضع الإضمار يفيد بيان حكم، يفيد كما في قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين التعليل، يفيد أن كل كافر، أن كل من عاد الله وملائكته كافر، وكذلك التنبيه حيث أن المتبادر للذهن أن يقول فإن الله عدو له، فلما ما ما جاء الضمير وجاء الإظهار بدلا منه، صار هنالك نوع من التنبيه، يتنبه الشخص لأنه اعتاد على أسلوب معين ويتوقع مجيء ضمير، فلما لا يأتي هذا المتوقع ويأتي إظهار بدلا منه يحدث تنبيه، تنبه من القارئ. وقد يتعين الإظهار يعني مقام الإضمار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما. فلإزالة الإيهام، لإزالة الإيهام يستعمل الإظهار إذا تقدم، يعني جاء قبل الضمير أمران، ممكن الضمير يرجع على هذا أو على هذا. من فوائد الإظهار أن يحدد مرجع الضمير، لأنه لو ما أظهر سنحتار يعود على من، ونتوهم. هل يعود على هذا أو على هذا؟ قد يتوهم أنه يعود على أحدهما وليس هو المراد. فلو قلت مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين، ممكن يعود على المسلمين ممكن يعود على الولاة. طيب، فإذا قلت بطانة ولاة الأمور كما ضرب الشيخ المثال، فحدد حتى لا يتوهم متوهم أن المقصود بطانة المسلمين. ثم قال ضمير الفصل، ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. طيب، واحد يعطينا مثال على ضمير الفصل. هاتوا ضمير فصل. هو الآن عرفنا، قلنا ضمير الفصل مثلا يقع بين المبتدأ والخبر، فهات مبتدأ وخبر وبينهما ضمير فصل. وين المبتدأ؟ هذا مثال غير صحيح، لأنك ما تقول قل هو الله أحد، هو هذا هو المبتدأ. طيب، كانوا هم الخاسرين. طيب، العلم هو النافع. أحسنت، العلم مبتدأ مثلا ونافع خبر، العلم نافع. فلو واحد قال العلم هو نافع ففصل بين المبتدأ والخبر بضمير، هذا يسمى ضمير الفصل، وضمير الفصل هذا لا محل له من الإعراب. يعني إذا أردت أن تعرب فضمير الفصل لا محل له، مثل تقول ضمير فصل لا محل له من الإعراب. طيب، طبعا هو قال العلم النافع، لكن هذه نحتاج أن تكون العبارة كلام مفيد، ولذلك قال هنا الضمير المنفصل، ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. فلا بد مبتدأ وخبر جملة تامة، لأنك لو قلنا العلم النافع وين الخبر؟ أنت وصفت العلم بأنه نافع لكن ما جاء الخبر. لكن لو قلت العلم نافع هذا مبتدأ وخبر. فضرب مثال وقال ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن الصافون. وبضمير المخاطب كقوله كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله وأولئك هم المفلحون. نأخذ هذا المثال، أولئك ما إعرابها؟ نعم مبتدأ، المفلحون خبر. لو قلت أولئك المفلحون هذه جملة صحيحة، أولئك المفلحون، فصلنا بين المبتدأ والخبر المعرفين بضمير فصل هم. وله ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. لو قلت زيد هو أخوك أو هذا فيه توكيد أكثر من قولك زيد أخوك، فيفيد ضمير الفصل التوكيد. ثانيا يفيد الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح، كما أنه يفيد أيضا الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا. فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر ما جاء بعد، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل، كما يصلح الآن هذا المثال العلم النافع. فلو قلت العلم هو النافع ميزنا أن النافع خبر من أن يكون صفة. طيب سنعود لعل لعلنا نعود إلى الضمير مرة أخرى، ولكن نكمل ما ذكره رحمه الله في الباب الأخير: الالتفات. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني يكون الكلام للغائب في أول السياق موجه للغائب، هو هي هم، فجأة ينتقل إلى مخاطب، بقية العبارة بدل ما تصبح بدل ما تستمر على صيغة الخطاب على صيغة الغائب تنتقل إلى المخاطب. هذا يسمى التفات، التفت من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني هو مالك يوم الدين، هو أنت الآن لا تخاطبه، ما تقول الحمد لك يا رب العالمين، وإنما تقول الحمد لله رب العالمين، هذا غائب للغائب، الكلام أسلوبه أسلوب مخاطب للغائب أو كلام عن الغائب، وليس الحاضر أو المخاطب، ليس المخاطب وإنما الغائب. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك هذا لمن؟ للمخاطب. فانتقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قولي إياك، حول صار تحويل. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بالعكس، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم الآن هذا أسلوب إيش؟ خطاب. قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، المتوقع ما هو؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم، فالتفت الأسلوب من السياق من الخطاب إلى الغيبة. هذا الالتفات ما فائدته؟ نفكر. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وبعثنا منهم 12 نقيبا. أخذ الله، هو الله، هو هذه غيبة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل المتوقع، وبعث منهم 12 نقيبا. لكن فجأة بدل ما يقول وبعث منهم أو بعث الله منهم على الغائب أو على أسلوب الغيبة، فجأنا بأنه قال وبعثنا منهم. وبدلا من أن يقول ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا، حتى يكون واحد الأسلوب واحد، بدأ بأسلوب غيبة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وانتقل إلى تكلم وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قولي وبعثنا. رابعا، الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فحول الكلام من المتكلم إن أعطيناك الكوثر، إيش المتوقع؟ فصلي لي أو لنا. نعم، إن أعطيناك فصلي لنا. فالتفت من التكلم إلى الغيبة وقال فصلي لربك، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. ما هي فائدة الالتفات هذا، التغيير الأسلوب هذا، ما هي فائدته؟ أولا، حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه حتى لا يشرد، يساعد على التركيز. لكن هذا لمن يعرف أساليب اللغة العربية، أما الذي لا يفرق بين غيب أو حاضر وغائب وتكلم، فما يرى، لا يرى أي انتقال أصلا. فمن أهمية معرفة اللغة العربية أن الإنسان يفهم أكثر، بل يتلذذ ويستمتع بالقرآن أكثر. حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، هذا من الفوائد. ثانيا، حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، لماذا التفت السياق، لماذا تغير. ثالثا، دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، لكن ممكن يكون هناك فوائد أخرى للالتفات. قال: أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. لنأخذ مثال على الفوائد الخاصة هذه، مثلا عبس وتولى، هذا الأسلوب غائب ولا مخاطب؟ غائب. عبس هو وتولى أن جاءه الأعمى، بدل ما يقول وما يدريه قال وما يدريك، فانتقل من الغائب إلى المخاطب. ما فائدة الاستهلال بالمخاطب بالغائب؟ ما فائدة الاستهلال بالغائب عبس وتولى؟ ما هي الفائدة أنه بدأ عبس وتولى؟ نعم، أي رضا، ألطف في العبارة. هو يريد أن يعاتبه، لكن لا يريد أن يغلظ عليه وينزل من شأنه. هو يريد أن يعاتبه على هذا الموقف، ولكن لا يريد أن ينزل من شأنه ويغلب عليه. فلو خاطبه مباشرة قال عبست وتوليت من أوله، عبست وتوليت، لكانت شديدة جدا. فالآن تخفيفا للشدة عليه وتحقيقا للعتاب المطلوب والدرس منها تربية له، قال عبس وتولى. كانوا يتكلم عن واحد عن أسلوب الغائب لكي لا يواجهه ويصدمه بالكلام، يواجهه مواجهة ثقيلة. ما قال عبست وتولى، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثم جاءت الفائدة وما يدريك بأسلوب الخطاب لعله يزكى لكي لا يغلظ على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا الضمير، أو في مسألة نعود مرة أخرى إلى الضمير، نلخص بعض الأشياء المتعلقة بقواعد الضمير. إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه، إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه. ليش؟ لأنه يكون أثرى في تفسير القرآن، يعطينا عدة معاني. يعني مثلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى ربك كدحا فملاقيه. كم مرجع للضمير في هذا؟ فملاقيه الهاء ممكن تعود على إيش؟ ممكن تعود على ربك، ممكن تعود على كدحا. إذن المعنى الأول فأنت ملاقي الله، والثاني أنت ملاق كدحك وما عملت، ملاق عملك. هل المعنى هذا صحيح وهذا صحيح، أم واحد منهما خطأ؟ كلاهما صحيح، أن الإنسان سيلاقي عمله وسيلاقي الله. إذن القاعدة أن نحمل، أن نجعل الضمير يعود على الأمرين، ونقول ما دام يحتمل هذا ويحتمل هذا والمعنى هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، فلماذا لا نحمله عليه جميعا؟ وبالتالي نثري التفسير ويكون هناك أكثر من معنى صحيح، فيفكر الإنسان في هذا وفي هذا. إذا ورد مضاف ومضاف إليه وجاء بعدهما ضمير فالأصل أنه يعود على المضاف وليس على المضاف إليه. يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله جاء بعدها ضمير، الضمير ممكن يعود على نعمة ممكن يعود على الله، لكن أو يمكن يفهم، ممكن واحد يقول إنها تعود، يتساءل يقول تعود على هذا ولا على هذا، على النعمة، على المضاف وليس على المضاف إليه. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، هذا يعود على المضاف إليه حتما، ما في حتما أنه يعود على المضاف إليه، لأن فيها عبادة المسألة، إحنا لا نعبد النعمة. طيب، فالأصل أنه يعود على المضاف، لكن قد يعود على المضاف إليه، يتعين هذا أنه لابد لوجود قرينة وهي العبادة، ولا على القاعدة سيعود على المضاف، لكن لما كان هناك قرينة وهي العبادة لابد من إيش؟ أن نقول أنه يعود على المضاف إليه. قد يذكر شيئان ويعود الضمير على أحدهما اكتفاء بذكره عن الآخر مع كون الجميع مقصودا. مثال أن يعود على الأمرين جميعا لفظا ومعنى، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بهما الضمير يعود على إيش؟ الغني والفقير كلاهما. قد يعود الضمير على الأول دون الثاني، وقد يعود الضمير على الثاني دون الأول. مثال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. تجارة أو لهوا انفضوا إليها، الضمير يعود على ماذا؟ على التجارة. طيب العكس: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ولا ينفقونها مفرد، فأنا سيعود على الفضة. قالوا: لأن أكثر وجود بين الناس كانت والحاجة إليها أمس. وقيل إن الضمير يعود على المعنى اللي هو على المال سواء كان ذهبا أو فضة، وهذا قوي. وقيل يعود على الكنز، ولا ينفقونها على الكنوز من ذهب أو من فضة. طيب، يذكر شيئان قبل الضمير، ويأتي الضمير بصيغة بلفظ المفرد، ولكن يراد الجميع. فالله ورسوله أحق أن يرضوه، الهاء مفرد، ضمير يعود على مفرد. والله ورسوله أحق أن يرضوه، لكن ما المقصود؟ الله ورسوله، إرضاء الله ورسوله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا. هو ممكن يعود، تكون يعود على القمر، لكن أيضا كذلك الشمس، كذلك الشمس. و لكن هناك من رجح القمر وقال لأن بالأهلة يعرف انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس. إذن حتى مسألة عود الضمير هذه للمفسرين فيها كلام، للمفسرين فيها كلام، وقد نجد اختلافا بينهم، ولكن هناك قواعد قد تكون في أغلب الصور، في أغلب الصور منطبقة. ثم قال الشيخ رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم والحمد لله رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.